بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بالنسبة إلى بحثنا حول طبيعة المجتمع الكوفي في تلك الأيام، بقيت نقاط. النقطة الأولى أنه ورد في بعض الروايات والأخبار في قضية جبانة السبيع اللي كانت معركة بين المختار وأصحابه وبين المخالفين، هناك كلمة هذا نصها، أن العشائر أو قريب من النص، أن العشائر في الكوفة قامت ضد المختار بقيادة شبث ابن ربعي وحجار ابن أبجر والشمر ابن ذلجوشن وغيرهم. العشائر تحركت بقيادة هؤلاء ضد المختار. هذا وجدته في كتاب جمل من أنساب الأشراف. وفي البحار بمناسبة توجد هذه العبارة: وكان خوف الشيعة من أهل الكوفة أكثر، لأن أكثرهم قتلة الحسين. وكان خوف الشيعة من أهل الكوفة أكثر، شيعة أهل الكوفة، خوف الشيعة من أهل الكوفة أكثر. لماذا؟ لأن أكثرهم قتلة الحسين عليه السلام. فقال عمر بن سعد والشبث ابن ربعي لأهل الكوفة، إلى آخر العبارة. مما يدل على أن هناك شيعة في مقابل الشيعة أهل الكوفة، لأن أكثرهم قتلة الحسين. وفي عبارة أخرى موجودة في البحار أيضا، هذه العبارة نص العبارة: خروج أهل الكوفة وقتلة الحسين على المختار. خروج أهل الكوفة وقتلة الحسين على المختار حين تحرك لأخذ الثأر. فأهل يعبرون هكذا: أهل الكوفة خرجوا ضد المختار، أو العشائر العربية تحركت بقيادة فلان وفلان ضد المختار، أو الشيعة كانوا يخافون من أهل الكوفة لأن أكثرهم قتلة الحسين. هذه النقاط كانت باقية من المطلب السابق. هناك مطلب آخر، وهو التحاق جماعة بالإمام عليه السلام. وهذا أيضا جدير بالذكر. فقد التحق بالإمام عليه السلام أنس بن الحارث أو الحارث الذي كان من الصحابة، هذا في تاريخ ابن عساكر. التحق بالإمام من الخوارج بعض الناس، سعيد بن الحارث وأخوه أبو الحتوف ابن الحارث. التحق بالإمام عليه السلام من أهل الكوفة نافع ابن هلال المرادي، عمرو ابن خالد الصيداوي، وسعد مولى عمرو بن خالد، ومجمع أو مجمع ابن عبد الله العابدي. هذا عن أنساب الأشراف. التحق بالحسين عليه السلام رجل اسمه عمار ابن أبي سلامة الدالابي، هذا حاول اغتيال ابن زياد ولما فشل التحق بالحسين عليه السلام. رجل آخر اسمه عبد الله بن يسار كان يحفز الناس إلى نصرة الحسين عليه السلام وخذلان بني أمية هذا الكوفة، فعلم به ابن زياد فأمر بإلقاء القبض عليه فاختفى، وأخذت الشرطة تبحث عنه حتى قتل عبد الله بن يسار. هذه أيضا نوادر تتعلق بقضية كربلاء. والجدير بالذكر أنه لم أجد أن أحدا اعتزل أو خرج عن معسكر الحسين عليه السلام والتحق بمعسكر عمر بن سعد، لم أجد. والكلام الآن في إجراءات ابن زياد في الكوفة، فإنه عندما وصل إلى الكوفة اتخذ إجراءات في الكوفة للقضاء على الشيعة، أي على مسلم وأصحابه، وثم الاستعداد لقتال الإمام عليه السلام. فلما عرف أصحاب مسلم بن عقيل عليه السلام وانكشفوا على أثر سكوت النعمان بن بشير اتخذ هذه الإجراءات حتى تمكن من القضاء على مسلم وأصحابه وسيطر على الكوفة استعدادا لمواجهة الإمام عليه السلام. الأمر الأول أنه أشاع شائعات في الكوفة، وكان لانتشار الشائعات والإشاعات الدور الكبير والأثر البالغ في وصوله إلى هدفه. أمر ابن زياد جماعة من أصحابه أن يخذلوا الناس عن مسلم بن عقيل، ويعلموهم بوصول جيش من الشام، ويخوفونهم به. ومن هؤلاء كثير بن شهاب الحارثي، وجدت ترجمته في تاريخ دمشق، وأن هذا الرجل هو الذي قبض على حجر بن عدي وجماعته وأخذوهم إلى معاوية. وكان هذا الرجل والي مدينة الري أو منطقة الري من قبل معاوية. الأمر الثاني من إجراءات ابن زياد في الكوفة نصب العرفاء، وهم الذين يعرفون أفراد القبائل ويتولون أمورهم، فهم الواسطة بين العشيرة وأفراد القبائل وبين الحكومة والولاية في الأخذ والعطاء، في تقسيم العطاءات أو في سائر القضايا. وعن طريق هؤلاء يتعرف الأمير والوالي على أحوال أفراد القبيلة فيخبرونه عمن تخلف عن القتال مثلا، وعمن ولد منهم، وعمن مات، وإلى آخره. وبيد هؤلاء سجلات أسماء الأفراد، وعلى أيديهم تجري العطايا والأعطيات التي تصدر من بيت المال أو من الوالي والأمير. وعن طريق هؤلاء عادة ينفذ الأمير مقاصده في البلد. هذا التعريف موجود في الكتب، في تاريخ الطبري في البداية والنهاية موجود في تعريف العرفاء، وهكذا يفسرون هذا العنوان. ولهؤلاء من الواضح أن يكون لهم دور في قضية الكوفة، سواء فيما يتعلق بسيدنا مسلم ابن عقيل أو ما يتعلق بإمامنا الحسين عليه السلام. الإجراء الثالث نصب رؤساء القبائل. قام ابن زياد بتغيير الرؤساء، فعزل الرؤساء السابقين ونصب الرؤساء الذين يريدهم هو على تلك القبائل. فمثلا نصب عمرو بن حريث الخارجي الذي قرأنا جملة من أحواله، نصبه على أهل المدينة، وقد كان عليهم من قبل أو من قبل مسلم العباس بن جعدة الجدلي. نصب خالد بن عرفطة على تميم وهمدان، وكان عليهم من قبل أبو ثمام الصائدي. وأبو ثمام الصائدي واسمه عمرو بن عبد الله الأنصاري، كان أبو ثمام يقبض الأموال لمسلم بن عقيل ويشتري السلاح، هذا في بحار الأنوار. فكان مسلم قد نصبه على هاتين القبيلتين، فعزله ابن زياد ونصب خالد بن فلان. وقيس بن الوليد بن عبد الشمس نصبه على ربيعة وبكر وكندة وكان عليهم من قبل مسلم عبد الله بن عزيز الكندي، ونصب أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري الذي هو من أخبث الناس، أبو بردة نصبه على مرحج وبني أسد، وكان عليهم من قبل مسلم ابن عوسجة الشهيد رضي الله تعالى عنه. وهذا من جملة الإجراءات، من جملة إجراءات ابن زياد في الكوفة بث العيون والجواسيس على الناس في كل مكان. للتعرف على مواقع الشيعة، على أشخاصهم، على حركاتهم، على قضاياهم، على أسرارهم، بعد أن لادوا إلى الكتمان والاختفاء إلى حد ما، وتمكن مثلا بواسطة مولاه معقل الذي دفع إليه 3000 درهم أو دينار وقال له ادفع هذا المبلغ إلى مسلم ابن عوسجة باعتبار أنه من أصحاب مسلم ابن عقيل، وعن طريق مسلم ابن عوسجة تعرف معقل على مكان الشهيد مسلم ابن عقيل سلام الله عليه في قضية مفصلة ذكرها المؤرخون كلهم، تجدون القضية في الطبري في تاريخ ابن الأعثم وغيرهم. ومن جملة الإجراءات محاصرة الكوفة، بحيث أنه سيطر على جميع الطرق المؤدية إلى الكوفة، فلا يدخل الداخل إلى الكوفة ولا يخرج أحد من الكوفة إلا ويعرف ويفتش ويفحص عن حاله. وكان على رأس هؤلاء المفتشين والحراس سمرة ابن جندب، بناء على قول ابن أبي الحديد، لأن في تاريخ وفاة سمرة اختلاف بين المؤرخين، منهم من يقول بموت سمرة قبل هذه الحوادث، أي قبل سنة 60 أو 61، أي قبل محرم 61. وكان أيضا على الشرطة الحراس الحسين بن النمير. الحسين بن النمير بناء على كثير من المصادر كان له الدور الكبير في قضية سيد الشهداء سلام الله عليه، وقد قال له كما في بعض المصادر: يا حسين ابن نمير، ثكلتك أمك إن ضاع باب سكة من سكك الكوفة وخرج هذا الرجل يعني مسلما ولم تأتني به، وقد سلطتك على دور أهل الكوفة. وقد عرفنا كيف أن حسين هذا أخذ قيس ابن مسهر الصيداوي لما أراد الدخول إلى الكوفة، وأخذه إلى ابن زياد وقتل واستشهد رضي الله تعالى عنه. وكقضية عبد الله بن يقطر أو بقطر، هذا اختلاف في الاسم في ضبط اسم هذا الشخص، الذي كان يحمل رسالة من الإمام عليه السلام، فأخذ مالك بن يربوع التميمي الكتاب منه وأمر ابن زياد بقتله رضي الله تعالى عنه. هذه جملة من إجراءات ابن زياد في الكوفة وباختصار. وهكذا تمكن ابن زياد من القضاء على أنصار مسلم بن عقيل كهان ابن عروة في قضية مفصلة مذكورة في التاريخ. وقد استشهد هاني وعمره 99 سنة. وحتى أنه قتل بعضهم أمام أعين قبيلته وأهله كما فعل بعمارة بن صلخب، فإن ابن زياد لما قتل ابن عقيل وهان بن عروة دعا بعبد الأعلى الكلبي الذي كان أخذه كثير بن شهاب اللي عرفناه من قبل، فأتي به فقال له أخبرني بأمرك، فقال خرجت لأنظر ما يصنع الناس فأخذني كثير بن شهاب، فقال له فعليك وعليك من الأيمان المغلظة إن كان أخرجك إلا ما زعمت، فأبى أن يحلف. فقال عبيد الله انطلقوا بهذا إلى جبانة السبيع فاضربوا عنقه بها أمام القوم. قال فانطلق به فضربت عنقه. قال وأخرج عمارة بن صلخب الأزدي، أنا ضبط الأسامي ما جازم بها، ضبط الأسامي ما جازم بضبط الأسامي الحقيقة لأنه ما راجعت، وهذه الاختلافات أيضا كثيرة. على أي حال، وأخرج عمارة بن صلخب الأزدي وكان ممن يريد أن يأتي مسلم بن عقيل بالنصرة لينصره، فأتي به أيضا عبيد الله فقال له ممن أنت؟ قال من الأزد. قال انطلقوا به إلى قومه فضربت عنقه فيهم أمام أهل عياله، أهله وعياله مثلا وأولاده، قتلوه أمام أعينهم، هذا إرهابا للناس. وأيضا قام ابن زياد بحملة واسعة في صفوف المؤمنين وشيعة علي عليه السلام، حملة اعتقالات. ومن جملة المعتقلين على ما عثرت عليهم المختار ابن أبي عبيدة، سليمان ابن سرد وجماعة على ما سيأتي بالتفصيل. أنا أقول على ما سيأتي بالتفصيل لأنه غير جازم 100% بالموضوع، لكني أرجح أنهم قد اعتقلوا. الأصبغ ابن نباتة من المعتقلين، عبد الله بن نوفل ابن الحارث من المعتقلين، عبد الأعلى ابن يزيد الكلبي الذي أخذ واعتقل ثم قتل، الحارث ابن الأعور الهمداني، ميثم التمار، ذول معتقلين. وجماعة أيضا غير هؤلاء كانوا معتقلين واعتقلهم ابن زياد في الكوفة. وعددهم غير قليل. أما بالنسبة إلى سليمان بن سرد، فسليمان، لاحظوا بدقة قضية سليمان كما ذكرت بالأمس، قضية غامضة في نظري. سليمان بن سرد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وله ترجمة في كتب الصحابة كالاستيعاب والإصابة وأسد الغابة وغير ذلك. قالوا إن سليمان كان من أصحاب أمير المؤمنين في صفين، وذكروا بترجمته أنه كان دينا عابدا وله شرف في قومه. سليمان بن صراد كتب إلى الإمام عليه السلام بالقدوم إلى العراق، ووقع هو وجماعته وهم أربعة المجموع بعد أن خطبهم سليمان وأكد عليهم وأخذ منهم العهد والميثاق على أن لا يخونوا. وبعد هذه المقدمات كتبوا الكتاب وأرسلوه إلى الإمام. وحينئذ يستبعد أن يكون سليمان ممن خان وغدر بعد هذه المقدمات، مضافا إلى أن الإمام عليه السلام عندما كتب إليهم الكتاب وصفهم بهذا الوصف، قال: من الحسين بن علي إلى سليمان بن صرد وفلان وفلان وجماعة المؤمنين. وصف الإمام عليه السلام سليمان وجماعته بالمؤمنين. وهذا الكتاب كان بواسطة قيس بن مسهر الذي أخذ وقتل. إذن إلى هنا نستبعد أن يكون سليمان وأصحابه ممن خذلوا الإمام عليه السلام عن عمد، لكنهم لم يكونوا في كربلاء لا مع الإمام ولا مع الخط المقابل إلا حبيب بن مظاهر الذي هو أيضا من جملتهم، والتحق بالإمام عليه السلام وحضر كربلاء واستشهد مع الإمام عليه السلام. هؤلاء أي سليمان بن صعد والمسيب بن نجبة وعبد الله بن وال والرفاع بن شداد، هؤلاء قاموا يطلبون بثأر الإمام عليه السلام ويقودون حركة سميت بحركة التوابين. وقد بدأ القتال أو بدأت المعركة بينهم وبين جيش الشام في سنة 65 وقيل 67، فهم كانوا في جميع هذه الفترة أو هذه المدة يجمعون الأسلحة ويعدون العدة والعدد. وحتى أنهم كتبوا إلى الشيعة في البصرة يطلبون منهم المدد إن صح التعبير. على أي حال، فطالت المدة 5 سنوات أو 7 سنوات حتى خرجوا إلى قتال ابن زياد وأهل الشام ومعهم 4000 على ما في التاريخ، بعد 5 سنوات في أقل تقدير من الكوفة وأطراف الكوفة ومن البصرة وغير ذلك، تمكنوا من إعداد جيش يبلغ 4000 نفر. وقد قتل سليمان وأصحابه عدا رفاعة الذي عاد إلى الكوفة. فأين كانوا هذه المدة؟ أي مدة قبيل استشهاد الإمام عليه السلام، أما بعد استشهاد الإمام عليه السلام فلا يهمنا الآن أين كانوا. هذه المدة أو الفترة التي كتبوا فيها إلى الإمام عليه السلام بالقدوم وإلى أن جاء الإمام واستشهد، أين كانوا هؤلاء؟ ولماذا خفي أمرهم وانقطع خبرهم؟ لا يوجد أي خبر منهم في أي كتاب. ومن عثر على شيء وأطلعني فأنا أشكره على ذلك، واقعا أكون له من الشاكرين. هل سليمان وجماعته الذين وصفهم الإمام عليه السلام بالمؤمنين خذلوا الإمام؟ عن عمد واختيار. كلمات القوم في هذا المقام مضطربة، والقضية عندي غامضة جدا. لاحظوا مثلا عندما نرجع إلى كتاب الاستيعاب، يقول ترك القتال معه، أي ترك سليمان القتال مع الحسين عليه السلام، ترك القتال، هذا تعبير. في مصدر آخر العقد الثمين الذي راجعته يقول تخلوا عنه، أي سليمان وأصحابه تخلوا عن الإمام عليه السلام، هذا تعبير آخر. في سير أعلام النبلاء يقول عجز عن نصره سليمان، عجز عن نصر الحسين، عجز، ما معنى عجز؟ بعضهم لا يتعرض لشيء من هذا القبيل أبدا، فلا يذكر كتابه إلى الإمام ولا يتعرض لعدم قتاله مع الإمام أصلا. هذا كتاب تهذيب الأسماء واللغات، ومؤلفه من كبار الحفاظ، والكتاب كتاب معتبر عندهم. بعضهم أيضا لا يتعرض لخبر استشهاد سليمان بن صرد وحركته وقضيته في حوادث سنة 65 أبدا. المختصر في أخبار البشر عندما ترجعون تاريخ أبي الفداء ماكو شيء أصلا. يقول الذهبي قال ابن عبد البر كان ممن كاتب الحسين ليبايعه، فلما عجز عن نصره ندم وحاربه. فلما عجز عن نصره نصر الحسين ندم وحارب، أي حركة التوابين. هذا ما ينقله الذهبي عن ابن عبد البر صاحب الاستيعاب. عندما نرجع ثم يقول الذهبي، يقول كان دينا عابدا، جيد، خرج في جيش تابوا إلى الله، خرج في جيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين الشهيد، وساروا للطلب بدمه، وسموا جيش التوابين. خرج في هذا الجيش، وهل كان منهم؟ أي كان من الذين خذل؟ ما يصرح. خرج في هذا الجيش. عندما نرجع إلى عبارة الاستيعاب لا نجد في الاستيعاب كلمة فلما عجز عن نصره ندم وحارب، لا نجد هذه الجملة، لكن الذهبي ينسب هذه الجملة إلى الاستيعاب. ثم يقولون عجز، ما معنى عجز وكيف عجز؟ تارة الإنسان يسجن فيكون عاجزا، تارة الإنسان يطرأ عليه مثلا عارض أو مرض أو كذا يمنعه مانع فيكون عاجزا. لكن عجزه ما معنى عجزه؟ المقصود من العجز. فإن كان عاجزا فأي معنى لكلمة نديمة؟ إذا كان عاجزا وكان معذورا فأي معنى لكلمة نديمة؟ لو كان عاجزا وهو غير قادر على نصرة الإمام عليه السلام فأي معنى لكلمة ندم؟ الندم إنما يكون على أثر المعصية. وقوله كما أشرت من قبل خرج في جيش تابوا إلى الله، هل كان هو أيضا من الذين تابوا إلى الله من الخذلان؟ ما يقول خرج في جيش. نعم خرج في جيش، بل كان القائد لهذا الجيش، لكن هل كان هو أيضا ممن خذل؟ لا يقول، لا يثبت هذا المعنى ولا ينفي هذا المعنى. الذهبي كلامه كلام مجمل، وأنا أرى في هذا المقام اضطرابا شديدا في كلمات هؤلاء وهم أكابر الحفاظ المؤرخين. وفي نظري بما أن الرجل من كبار الكوفة ومن مشاهير الصحابة ومن أشراف البلد، وأنه كان عابدا دينا وشخصية محترمة ومن رجال صحاح الستة يروون عنه الحديث، فإن قالوا بأن حكومة بني أمية حجزت هذا الشخص وسجنته فهذا قطع للحكومة، وهم لا يريدون هذا المعنى. وإن أرادوا أن ينسبوا إليه الخذلان فهو قدح في ذات الشخص وشخصيته، ولا يرضون بهذا المعنى لأنه من الصحابة. فترى كلمات القوم مضطربة، وهذا الشيء الذي توصلت إليه كسبب لاضطراب القوم. أما أنه في الحقيقة أين كان هذا الرجل في عقيدتي إلى حد ما أتمكن من أن أقول إن هذا الرجل كان مطاردا واضطر إلى الاختفاء، وإلا فكونه سجينا لم أجد لكونه سجينا مصدرا من الفل قديما من مصادرنا أو من مصادر القوم إلا كتاب تاريخ الكوفة للسيد البراقي رحمه الله تعالى، وهذا من المعاصرين. لا أريد أن أقدح في هذا الكتاب وفي مؤلفه، إنه يصرح بأن سليمان وجماعة سليمان سجنوا، لكن القضية بقيت غامضة في جميع هذه المدة، في هذه القرون كلها لم يكتب أحد أنه كان سجينا. ووصل الأمر إلى كتاب تاريخ الكوفة للسيد البراقي وكتاب تنقيح المقال للشيخ المرغالي. صاحب تلقيح المقال يصر على أنه كان سجينا. ومن العجب قول ابن حبان في كتاب الثقات، يقول وكان مع الحسين ابن علي، وكان مع الحسين ابن علي رضي الله عنهما، فلما قتل الحسين انفرد من عسكره 9,000 نفس فيهم سليمان بن صهيب، وهذا مما يزيد في الغموض غموضا وفي المشكلة إشكالا، مما يدل على أنهم يجهلون حال هذه الشخصية أو يتجاهلون ولا يريدون أن يكتموا واقع الحال. نعم، الشيخ المغاقاني في كتاب تنقيح المقال يصر على أنه كان سجينا، ثم إنه في آخر كلامه يقول: وإني أطلب من الله أو أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحشرني معه في يوم القيامة، مما يدل على شدة وثوقه بهذا الرجل وشدة وثوقه بعجزه عن نصرة الحسين، بمعنى كونه سجينا، والسجين عاجز إنصافا لا يتمكن من أن يحضر كربلاء وينصر الإمام عليه السلام بالفعل. هذا فيما يتعلق بأنصار الإمام عليه السلام. نرجع إلى قادة جيش ابن زياد لننظر هل كان فيهم شيعي أو من يحتمل أن يكون شيعيا أو يتوهم في حقه كونه شيعيا، وهذه كتب التاريخ. عمر بن سعد من جملة القادة أو رئيس الجيش القائد العام. عمر بن سعد خرج إلى كربلاء في 4000. قالوا إنه كان قد أمر وأعد العدة للخروج إلى الري لقتال الديلم، ومعه هذا الجيش هم 4000. قبل الواقعة، واقعة كربلاء، كان هناك جيش جاهز ليخرج مع هذا الرجل إلى الديلم. وهل كان في هؤلاء من الشيعة أحد؟ جيش بني أمية في خدمة وبقيادة عمر بن سعد ليخرجوا إلى قتال الديلم. فلما جاء الإمام عليه السلام، هذا رواية ابن عساكر بإسناده عن سفيان عن شهاب بن كذا عن رجل، كنت يقول الرجل: كنت في الجيش الذي بعثهم عبيد الله بن زياد إلى حسين بن علي، وكانوا 4000 يريدون الديلم، فصرفهم عبيد الله بن زياد إلى حسين بن علي فلقيت حسينا، إلى آخر الخبر. فهؤلاء 4000 بقيادة عمر بن سعد، وعمر بن سعد معلوم أنه من الحزب الأموي في الكوفة. الحسين بن نمير كان في 4000 أيضا، وكان صاحب شرطة ابن زياد في الكوفة. هذا في الطبري وغير الطبري من كتب القوم وكتبنا أيضا موجود. وهو الذي أخذ قيس بن مسهر، وهو الذي عهد إليه ابن زياد حراسة سكك الكوفة لئلا يخرج مسلم كما قرأنا النص من قبل، وهو الذي أرسله ابن زياد في 1000 فارس يرصد الإمام ويسايره في الطريق لئلا يسمع بخبر مسلم فيرجع ولا يقتل، وهو الذي قتل حبيب بن مظاهر الأسدي رحمه الله، وهو الذي كان على الرماة فلما رأى صبر أصحاب الإمام تقدم إلى أصحابه، وكانوا 500 نابل أن يرشقوا أصحاب الإمام بالنبل فرشقوهم، فلم يلبثوا أن عقروا خيولهم وجرحوا الرجال وأرجلوهم واشتد القتال. هذا بالإرشاد للشيخ المفيد، وهو الذي قاد الجيش لحرب ابن الزبير في الحرم فنصب المنجنيق على الكعبة وكان ما كان. ثم إن هذا الرجل قاد جيش الشام لمحاربة المختار وكانوا نحو من 40,000 وفيهم عبيد الله بن زياد، وفيهم من قتلة الحسين عمير بن الحباب وفرات بن سالم ويزيد بن الحضين، وأناس سوى هؤلاء كثير. نص عبارة الأخبار الطوال. وهو الذي حمل عددا من الرؤوس الشريفة إلى يزيد، ثم أمر يزيد بإحضار من أتى برأس الحسين ومن معه ليسألهم كيف كان قتله، فحضروا بين يديه فقال لابن ربعي: ويلك، أنا أمرتك بقتل الحسين؟ قال: لا، لعن الله قاتله. ولم يزال كذلك إلى أن وصل السؤال إلى الحسين بن نمير فقال مقالتهم، ثم قال: أتريد أن أخبرك بمن قتله؟ فقال: نعم. قال: أعطني الأمان. قال: لك الأمان. فقال: اعلم أيها الأمير أن الذي عقد الرايات ووضع الأموال وجيش الجيوش وأرسل الكتب وأوعد ووعد هو الذي قتله. فقال: من فعل ذلك؟ قال: أنت. فغضب يزيد منه ودخل منزله ووضع القسط الذي فيه رأس الحسين عليه السلام، وإلى آخر الخبر. هذا من جملة الأخبار إن صح هذا الخبر. وهو الذي قاد الجيش لحرب ابن الزبير كما ذكرنا. ثم إن هذا الرجل هو الذي قاد الجيش لحرب التوابين كما ذكرنا من قبل، وأيضا نعم نفس هذه المعركة هي المعركة التي قتل فيها سليمان بن سرد وجماعته. وألخص المطلب إلى أن أقول: والحسين ابن نمير من أهل مدينة حمص بالشام. قال ابن حجر العسقلاني عن الكلبي: إنه كان شريفا بحمص، وكذا ولده يزيد وحفيده معاوية بن يزيد مليا إمرة حمص. ولا يخفى عليكم أن أهل حمص في ذلك الزمان نواصب. وارجعوا إلى معجم البلدان في كلمة حمص، ارجعوا إلى معجم البلدان في كلمة حمص ينص على أنهم كانوا نواصب. وأما الشبث في الربعي فكان في ألف أيضا. وهذا الرجل وإن كان ممن كاتب الإمام عليه السلام إلا أنه كان من الخوارج المتعاملين مع حكومة بني أمية، وإن كان من قبل من شيعة أمير المؤمنين وفي صفين مع الإمام، إلا أنه اعتزل وكان من الخوارج ومات بالكوفة في حدود سنة 80. وحجار بن أبجر جاء إلى كربلاء في 1000، وهذا الرجل أيضا ممن كاتب الإمام عليه السلام، وقد ذكره علماء الرجال فلم يشيروا إلى شيء من أحواله. يقول البخاري في كتابه التاريخ الكبير، يقول: حجار بن أبجر البكري سمع عليا ومعاوية، سمع الحديث، روى عنه فلان، قال وكيع العجلي، قال يعد في الكوفيين، وكذا قال ابن أبي حاتم، قال سمعت أبي يقول ذلك. وهذا الرجل أي شبث بن ضبعي الذي بايع الضب كما قرأنا من قبل بدلا عن أمير المؤمنين عليه السلام ولعنة الله على شبث بن ربعي وأصحابه، وقد قام هذا الرجل في عشيرته ضد المختار في وقعة جبانة السبيع. وقضية مفصلة هذه موجودة في أنساب الأشراف. الحر ابن يزيد الرياحي كان على رأس 1000 ولم يكن ممن كاتب الإمام عليه السلام، لم يكن ممن كتب الإمام، لم نجد اسمه في من كتب. قصته مع الإمام معروفة. وقد كان هذا الرجل أي الحر مأمورا بأن يأخذ الإمام في طريق كما قال للإمام عليه السلام: لا تدخلك الكوفة ولا تردك الحجاز. هكذا كانت مأمورية هذا الرجل حتى يأتي رأي ابن زياد. ثم جاءه كتاب ابن زياد قال وأمره بأن ينزل الإمام عليه السلام أو ينزل الإمام عليه السلام بالعراء على غير خمر أي شجر ولا ماء. هذه كانت القطة. ثم إنه تحول إلى جانب الإمام عليه السلام واستشهد بين يديه، وكان عبرة للمعتبرين إلى يوم القيامة. وأما شمر ابن ذي الجوشن فكان على رأس 4000، وهذا في بحار الأنوار. وهذا الرجل منذ اليوم الأول من أصحاب ابن زياد، كان ممن أمره بأن يخذل الناس، يخذل الناس عن مسلم ويخوفونهم الحرب ويحذرونهم عقوبة السلطان الموجود بالمصادر. ومما يشهد بكونه من أول الأمر من أخص أصحاب بن زياد أن عبيد الله بن زياد بعثه قال: اذهب فإن جاء حسين على حكمي وإلا فمر عمر بن سعد أن يقاتلهم، فإن تباطأ عن ذلك فاضرب عنق عمر بن سعد ثم أنت الأمير على الناس. وفي رواية ابن حجر يقول: روى أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق كان شمر يصلي معنا في المسجد ثم يقول: اللهم إنك تعلم أني شريف فاغفر لي. شمر يقول: قلت: كيف يغفر الله لك وقد أعنت على قتل ابن بنت رسول الله؟ قال: ويحك، فكيف نصنع؟ إن أمراءنا هؤلاء أمرونا بأمر فلم نخالفهم، ولو خالفناهم لكنا شرا من هذه الحمر السقاط، أي حيوانات الدواب المطايا. يقول ابن حجر العسقلاني: إن هذا لعذر قبيح، فإنما الطاعة في المعروف. راجعوا لسان الميزان ابن حجر العسقلاني. ويروي ابن سعد في الطبقات بإسناده يقول: كان الشبر بن ذو الجوشن الضبابي لا يكاد أو لا يحضر الصلاة معنا، فيجيء بعد الصلاة فيصلي ثم يقول: اللهم اغفر لي فإني كريم لم تلدني اللئام.
هذا كان يصطنع في المذهب الخارجي يحارب به عليا وأبناءه.
منو
هذا؟ عن شمر.
ولكنه لا يتخذه حجة ليحارب به معاوية. بس هذا المصدر وين ما أدري، هذا شيء لها على أي حال. سواء كان خارجيا، إذا كان خارجيا فمعنى ذلك أن يكون في جيش الإمام أمير المؤمنين في صفين، كان مع الإمام في صفين، هذا لابد من مراجعته. وعلى أي حال هذا حال هذا الرجل. يقول: إن هؤلاء أمرونا بأمر، إن أمراءنا أمرونا بأمر فلم نخالفهم، ولو خالفناهم لكنا شرا من هذه الحمر. حمر جمع حمار. وأما قيس ومحمد ابن الأشعث ابن قيس، كان من قادة جيش ابن زياد. كان محمد في ألف فارس، هذا في بحار الأنوار، وكان هو وعبيد الله ابن عباس السلمي وبكر بن حمران قاتلوا مسلم بن عقيل وألقوا القبض عليه واستشهد. ولم يذكر اسمه في من كتب الإمام، وإنما هو أخوه قيس الذي كتب إلى الإمام، وهو ممن ناشدهم الإمام عليه السلام يوم عاشوراء. الإمام جاب اسم قيس، أتى باسم قيس وخاطبه باسمه الصريح وطالبه بالأب. وقد اتسمت هذه الأسرة ببغض أهل البيت كما ذكرت لكم من قبل، وفي هذا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام موجودة في رجال الكشي. وقد ذكر ابن كثير أنه لما ناشد الإمام شبث بن ربعي وحجار بن أبجار وقيس بن الأشعث وزيد بن الحارث، قال له قيس بن الأشعث في يوم عاشوراء يقول للإمام عليه السلام، يقول: ألا تنزل على حكم بني عمك؟ أي يزيد وأصحاب يزيد. ألا تنزل على حكم بني عمك؟ يدعو الإمام إلى النزول على حكم يزيد، فإنهم لن يؤذوك ولا ترى منهم إلا ما تحب. فقال له الإمام: أنت أخو أخيك، أتريد أن تطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر لهم إقرار العبيد. هذا بالبداية والنهاية لابن كثير. ومن القادة يزيد بن الحارث، يزيد بن الحارث ابن يزيد بن رويم، قالوا كان في 2000، وكان هذا الرجل ممن كتب إلى الإمام عليه السلام، وهو أيضا ممن ناشده الإمام في يوم عاشوراء، وعداده في الحزب الأموي في الكوفة، وقد كان يتجسس للحكومة في الكوفة مع عمر بن سعد وشبث بن الربعي ضد سليمان بن صهاد والمختار وجماعة الشيعة. هذا موجود في كتاب أنساب الأشراف في بيان حركة التوابين. عمرو بن حريث أيضا من القادة، هذا الخارجي الذي عرفناه من قبل، وهو الذي عقد له ابن زياد راية في الكوفة وأمره على الناس، جعله أميرا على الناس، وهو الذي صلب الرشيد الهجري على باب داره، صلب الرشيد الهجري على باب داره. هذا في لسان الميزان لابن حجر العسقلاني بترجمة رشيد. والعجيب أني وجدت خبرا، اجتمع هناك في الكوفة ميثم التمار مع حبيب بن مظاهر رحمة الله عليهما، فتحادثا مدة، فأخبر ميثم التمار عن مقتل حبيب في خدمة الإمام ونصرة الإمام في كربلاء، وأخبر حبيب ميثم التمار عن شهادته في الكوفة بتلك الصورة المعروفة. وفي هذه الأثناء جاء الرشيد الهجري وأخبرهما بأمر إضافي إضافة إلى ما أخبر كل منهما الآخر، وتعجب الناس مما سمعوا من هؤلاء، وحتى أنهم كذبوهم، فوقع كل ما أخبروا به بالنسبة إلى رشيد الهجري أو رشيد، وبالنسبة إلى ميثم التمار، وبالنسبة إلى حبيب مظاهر. هذه الرواية لطيفة إنصافا. هذه الرواية موجودة بالمصادر المعتبرة، موجودة بلي بالمصادر المعتبرة جدا موجودة هذه الرواية الآن مبالي. وعلى أي حال، فعمر بن حريث بقي على ولائه لبني أمية حتى أنه كان خليفة لابن زياد على الكوفة. عندما خرج ابن زياد من الكوفة جعله خليفة له وواليا على الكوفة من قبله. هذا موجود أيضا في المصادر في أنساب الأشراف. عمرو بن الحجاج أيضا من القادة، كان من جملة من كتب إلى الإمام عليه السلام بالقدوم، لكن من هو؟ هو من رجال الحزب الأموي في الكوفة، وهو الذي خاطب الجيش ابن زياد. لاحظوا بدقة، خاطب الجيش ابن زياد يوم عاشوراء، قال يا أهل الكوفة إلزموا طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف الإمام لعنة الله عليه وعلى ابن زياد وعمر بن سعد وسائر أهل الكوفة. خرج الإمام الحسين عليه السلام من الدين، مرق من الدين وخالف الإمام. هذا موجود في الكامل لابن الأثير، موجود في التاريخ الطبري في سائر المصادر. قاد هذا الرجل العسكر لاحتلال الفرات وقطع الماء عن معسكر الإمام وأهل بيته عليهم السلام، حتى أنه خاطب الإمام قائلا يا حسين هذا الفرات تلغ فيه الكلاب وتشرب منه الحمير والخنازير، والله لا تذوق منه جرعة حتى تذوق. لعنة الله عليه وعليهم جميعا. وبقي الرجل على ولائه لبني أمية حتى أنه قام ضد المختار، ثم إنه لاذ بالفرار، فروى البلاذري أنه هرب فسقط من العطش، فلحقه أصحاب المختار وبه رمق فذبحوه واحتزوا رأسه. غير أنساب الأشهر. ومنهم عزرة بن قيس، كان هذا على خيل أهل الكوفة، ولما طلب منه ابن زياد أن يبعثه إلى الإمام أبى، لأنه كان ممن كتب إليه بالقدوم. هذا بالإرشاد موجود، بالطبري موجود، وهو أيضا من رجال الحزب الأموي، وله ترجمة في تاريخ دمشق، وأنه ولي حلوان في خلافة عمر. هذا الرجل عزرة بن قيس، هذا موجود في تاريخ ابن عساكر ومختصر ابن منظور لتاريخ دمشق. ما أدري ساعة يعني جزى علينا الوقت. يبقى بحث أنه هل كان من أهل الشام أحد في الكوفة أو في واقعة كربلاء ضد الإمام عليه السلام أم لا. وصلنا إلى هنا، وسنواصل البحث في الليلة القادمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام.
يقول لماذا إلقاء المسؤولية على أهل الكوفة والبصرة دون بعض الأخبار الإسلامية، لا سيما أن الإمام الحسين عليه السلام بلغ بما فيه الكفاية ولكل المسلمين في موسم الحج سنة الخروج، أليس الأمر شبيها بإلقاء مسؤولية القطار على القدس على الفلسطينيين والعرب والمسلمون ينظرون ولا يدافعون؟ وشكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان اليهود قد حاصروا الفلسطينيين وبلاد الفلسطينيين ومنطقة الفلسطينيين بحيث لا يصل إليهم العون من أي مكان، فحينئذ ألا تلقى المسؤولية على عاتق اليهود الذين حاصروا الفلسطينيين ولم يتمكن المسلمون من إرسال العون إلى الفلسطينيين بشكل من الأشكال. نعم، لو كان هناك طريق لمد الفلسطينيين بالعون بالأسلحة أو بالأموال أو بغير ذلك فلم يفعلوا ولم يقوموا بواجبهم فهم مقصرون قطعا. ونظيره قضية الكوفة، فكما ذكرنا من قبل فإن ابن زياد حاصر مدينة الكوفة وقطع الطرق، وجميع الطرق المؤدية إلى الكوفة كانت مسدودة ومحصورة، لم يتمكن أحد من الوصول إلى الكوفة لنصرة الحسين عليه السلام أو لنصرة المسلم بن عقيل في الكوفة. فإن كان حال اليهود مع الفلسطينيين اليوم هكذا فالمسلمون لابد أن ينتظروا يوما يتمكنوا فيه من نصرة إخوانهم في فلسطينيين ومدهم بالعون. وأما إذا كان الطريق مفتوحا فالمسلمون مقصرون إنصافا.
السلام عليكم سيدي الجليل والاخوه الاعزاء ورحمه الله.
وعليكم السلام.
في الواقع انا سعيد بهذا البحث جيد، وخاصه ان بعض الناس يطرحون ان الذي قتل الحسين عليه السلام في عبده، ويستشهدون بشبهات كثيره ويجعلونها شعارا. فهذا البحث يوثق الموضوع لبيان من الذين قتلوا الحسين عليه السلام. هذا بحث جيد، جزاكم الله خيرا سيدنا على هذا البحث.
مشكور.
بالنسبه لي هيكل العام البحث كل عمره ان الجهات الاداري للدوله الامويه كان موجود جيش ابن سعد 4000، كان جيش اموي نظامي وبقيه المفردات. عندي نقطه واحده فقط محمود أن أسألكم فيها حول سليمان بن فراد الخزاعي رحمه الله. لم أجد، أتأملت في النصوص التي تفضلتم، لم أجد دليلا على أنه كان شيعيا. المسيب ابن نجد نعم ممكن أن يكون شيعيا، وسليمان بن فراد أن أذكر بخدمتكم أن هو من المعروف أنه تخلف عن ولي النبي عليه السلام في الجمع، وهذا الشيعي بمعنى يصعب ان يتخلف عن المؤمنين عليه السلام. مع ان دعوه الامام الى حرب الجنة طالت، وارسل عمار بن ياسر في روايه الامام الحسن عليه السلام ثم ارسل الاسر، وكان المسير عام في الكوفه والى اخره. تخلفه عن الجمال هذا مؤثر على انه لم يكن شيئا. ثم عندما رساله الامام الحسين عليه السلام لا تدل على انه شيئا سليمان بن سعد والمسيب بن نجد وفلان وجماعة المؤمنين، وهم أيضا في رسالتهم جماعة المؤمنين والمتبعين. إذا لا يدل على أنه هو منهم سليمان. على أي حال التشيع بالمعنى العام، يعني من يحبون أهل البيت عليهم السلام ويسلمون أهل الأمر، نعم، فالموجود أيضا في الآن فشل مسلمون المغرب مسلمون مصر بهذا المعنى شيعة، ولكن شيعة بما يعتقدون بإمامة أمير المؤمنين والحسن والحسين والعلم عليهم الكرام. هذا كان موجود في بعض الناس، كان موجود وفي فئة كل من الناس أيضا تقول كانوا ثم محبين لأهل البيت عليهم.
أحسنتم. أحسنتم مولانا. يظهر من هذا الكلام اللي تفضلتم به غيابكم في ليلة أمس، وقد ذكرت في ليلة أمس أن من يوصف بالتشيع في الكوفة كان إنما كان شيعيا بالمعنى العام، التشيع بالمعنى الذي يجتمع مع حب الشيخين ومتابعة وإطاعة الشيخين، قد ذكرت هذا في الليلة الماضية ويظهر غيابكم عن بحوثنا في الليلة الماضية. وأما بالنسبة إلى خصوص سليمان بن سرد، ذكرت نصا عن سلمة بن كهيل، نقلته من مختصر تاريخ دمشق لابن منظور أنه قال: حضرت مسجد الكوفة 20 سنة مع المسيب ابن نجبة وجماعة الشيعة، فلم أجد أحدا منهم يتكلم في صحابة رسول الله. وهذا أيضا مؤيد لما ذكرته وذكرتم أنتم الآن. وأما في خصوص سليمان بن سرد، يذكرونه في كتب الرجال، علماؤنا يذكرونه في عباد الشيعة بالمعنى الأخص. وأما ما تفضلتم به من تباطؤه في حرب الجمل، فقد ذكر عذره لأمير المؤمنين، وأتذكر أن الإمام قبل عذره، أول شيء اعترض عليه وثم قبل عذره وثم حضر في صفين. كل ذلك يدل على أنه كان مواليا لأمير المؤمنين. ولكني مع كل هذا في شك، ولا أتمكن من أن أحكم 100% بأمرين. الأمر الأول كون سليمان من الشيعة بالمعنى الأخص، الأمر الثاني كون سليمان مسجونا بحيث كان معذورا عند الله سبحانه وتعالى من نصرة الإمام عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله.